السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في هذه الرسالة وهي أصول التلقي والاستدلال عند أهل السنة والجماعة. وقد شرعنا في اللقاءات السابقة في الأصل الثاني عند أهل السنة والجماعة، وهو أنه لا معصوم عندهم إلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وتكلمنا عن ضابط العصمة وهي حفظ الله عز وجل لأنبيائه ورسوله في بواطنهم وظواهرهم قبل وبعد البعثة، من أن يتلبسوا بمنهي عنه ولو نهي كراهة، مع بقاء الاختيار تحقيقا للابتلاء. وقلنا أن هذا هو الذي اختاره القاضي عياض في كتابه الشفا في تعريف بحقوق المصطفى، وهو الذي تطمئن إليه النفس حتى لا يتضرع أحد بأن الأنبياء صدر منهم وصدر، وبناء على ذلك تكون مدعاة للتفلت من شرع الله عز وجل. بعد ذلك تكلمنا عن الأدلة الشرعية التي تدل على ذلك، وقلنا أن عصمة الأنبياء في المعتقد وفي البلاغ وفي الفتية وفي الأقوال وفي الأفعال. وقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم خصه الله عز وجل زيادة على الأنبياء من قبله أن الله سبحانه وتعالى عصمه من القتل، واستدلنا على ذلك بقوله تعالى والله يعصمك من الناس. نبدأ اليوم إن شاء الله في شبهات حول عصمة الأنبياء. حقيقة الأمر يا أخوانا إن مسلك أعداء الإسلام والمسلمين وأعداء أهل السنة والجماعة دائما وأبدا إثارة الشبهات ليزعزعوا الناس عن طريق الله المستقيم. ولعلكم تذكرون في مباحث سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لما كما قال أهل السير والمغازي مكث 3 سنوات بعد مجيء الوحي له يدعو الناس سرا، ويدعو معه من اتبعه سرا، كما قال أهل السير لمدة 3 سنوات. وهذه المرحلة يقول عنها العلماء هي مرحلة الدعوة السرية. بعد ذلك جاء الوحي من الله عز وجل بقوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، وقوله تعالى واصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فالقصة المشهورة لما طلع على الصفا ونادى يا صباحا فاجتمعت عليه قريش، القصة التي لا تخفى عليكم. منذ هذا التاريخ حتى الآن وأعداء الإسلام والمسلمين يسلكون مسالك لصرف المسلمين عن دينهم. من التاريخ الذي أسمعتك إياه، يعني من السنة 3 من البعثة إلى الآن، إلى ما شاء الله، سلك أعداء الدين وأهل البدعة مسالك عدة لصرف المسلمين عن دينهم الحق وعن طريق الله المستقيم. هذه المسالك تتبعناها من خلال سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فوجدناها 15 مسلكا، وده مبحث موجود ومسطور لعله يعرض عليك قريبا إن شاء الله. من جملة المسالك هذه إثارة الشبهات، وإثارة الشبهات هذه لكل المسالك 15 التي تسلك الآن هي بعينها التي كانت تسلك في عهد النبوة، ولكن الذي تغير الشخص فقط، يعني الضغط على من له تأثير عليه. بعد ذلك إثارة الشبهات، الإغراق في الشهوات، طلب المعجزات، الإيذاء الحسي أو المعنوي إلى غير ذلك. كل هذه المسالك يا أخواننا التي تسلك الآن ضد أهل السنة والجماعة وضد الإسلام على وجه العموم سلكت مع نبينا صلى الله عليه وسلم ومع الصحابة. من جملتها مسألة إثارة الشبهات، لأن مسألة إثارة الشبهات دي من أخطر المسالك التي تزعزع المسلم عن دينه الحق. ولعلكم تذكرون بعد أن وقع لويس 19 في المنصورة أسيرا في دار ابن لقمان. ده تاريخ معروف يعني ممكن الحاج يعرفه والحاج جمال يعرفه والحاج يعرفه، إخواننا اللي هو فوق الخمسين يعرف الكلام ده كويس. لما الحملة الفرنسية على بلاد مصر لما فشلوا وهزمهم الله، جه لويس التاسع عشر حبسوه في دار ابن لقمان بالمنصورة وطلبوا فداء. السلطة المصرية طلبت فداء، فلما فرنسا بدأت تعد الفداء جلس لويس التاسع عشر في الأسر أكثر من عشرين يوم، وكان معه رفيق له. من هذا التاريخ بدأوا يفكروا بما يسمى بالغزو الفكري لديار المسلمين ونجحوا. غزو فكري وهو عبارة عن إغراق في الشهوات وإثارة الشبهات، لدرجة قال قائلهم كأس وغانية يفعلان في أمة محمد ما لا يفعله ألف مدفع. وبدأوا فعلا يسلكون هذا المسلك إلى الآن، وأنا عندي مبحث مكتوب ودرسناه أكثر من مرة في أساليب الغزو الفكري. لا يليق بطالب علم أن يغفل عنه. ليه؟ لأن ممكن أنت تستخدم في أسلوب من أساليب الغزو الفكري لتدمير الأمة وأنت لا تشعر فمن جملة المسالك إثارة الشبهات، وده للأسف اللي بنسمعه من كثيرين الآن. يعني مسألة إنكار حد الردة الذي تكلم بها وصدع وصنف فيها جمال البنا أخو حسن البنا أهلكه الله، وبدأ يدندن ويشنشن بها، وجاء من بعده. وللعلم أن حد الردة مجمع عليه وثبت تنفيذه في عهد نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، ومن أنكره لا شك في كفره لأنه مجمع عليه بين أهل العلم لم يخالف فيه أحد. فتثار الشبهات، بدأنا نسمع ممن ينبغي أن يتصدوا للشبهات من يتكلم بالشبهات، وبدأ من يتكلم بإنكار عذاب القبر. دعك من هذا الكافر الذي يتكلم والذي سجن، هذا كافر، دعك منه. أنا أتكلم على كثير ممن يطلبون العلم الشرعي، بدأوا يشنشنون ويدندنون بما يقول، وبدأ البعض منهم يتكلم في مسألة حد الردة، يقول لك لا ده النص القرآني قال فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ولو كلف نفسه قليلا ولجأ إلى أساليب العربية فعلم أن هذا من باب التهديد والوعيد وليس من باب التخيير ما تكلم بهذا الكلام الفج. فمسألة إثارة الشبهات للأسف يقع فيها الكثير. يعني في هذا المسجد كلفت بعض إخواني وقام به تفضلا منه علي، وقلت له اجمع كلام العلماء المعاصرين في جماعة الإخوان الضالة، وجمع مظبوط ووزع مضبوط، ونسبنا كل قول إلى قائله. يعني ما تجنينا، نسبنا قول لمحمد بن إبراهيم والابن باز والشيخ مقبل والألباني وكلهم الذي اتفق أهل الأرض على جلالتهم وإمامتهم. فكيف يليق بأحد أن يتكلم في هؤلاء القوم بشيء من الثناء أو شيء من التحسين؟ إزاي؟ أين عقلك؟ فهذا إن دل على شيء يدل على مسألة إثارة الشبهات بدأت تؤثر. ولعلكم تلاحظون وانتبهوا لهذا الأمر، أن الأعداء قبل أن يثيروا الشبهات مهدوا في أرض الإسلام حتى تستقبل الشبهة وتؤثر. كيف؟ بنشر الأمية الدينية بين الناس. تنشر الأمية الدينية، أي شبهة تؤثر فيك، ما أنت ليس عندك رسوخ في العلم، ما تعلمت وما أحكمت أمورك في شأن العلم، أخذت هكذا العلم وعظ وإرشاد وقصص إلى غير ذلك، فجاءت عليك الشبهة أثرت فيك. فمهدوا البداية نشر الأمية الدينية، تجفيف منابع نشر العلم الديني، مجرد بس يتكلم بكلام كده شكل في بعض الأمور ولا يبحث الأمور كما ينبغي، فأثيرت الشبهة أثرت في الجميع. ولعلكم تذكرون ما يثار من الشبهات من أهل البدعة والضلالة كياسر البرهاني وغيره ومحمد عبد المقصود وغيرهم أثر في كثير من الناس، أثر وإلى الآن يتأثر، وده من الشيء المخزي أن تطرح الشبهة وتؤثر عليك. إلى الآن يوجد بعض الطلبة متوقف في تكفير الحكام، يقول لك لا كفر الذي لم يحكم بما أنزل الله عز وجل. طيب لو هو تأصل في العلم الشرعي ما قال هذا الكلام. فالشاهد الله يبارك فيكم مسألة إثارة الشبهات خطيرة. فأأمل، والكلام ده أنا بقوله باستمرار ولن أكل من تكراره، أحكم أمرك في أمور المعتقد، عندك إشكالية لا تسكت عليه. يعني إحنا بنقوله بالفم المليء، من حكم بغير ما أنزل الله في مسألة من المسائل أو أكثر، في قضية من القضايا أو أكثر، ولم يكن مستحلا ولا مكذبا ولا مساويا ولا مفضلا ولا جاحدا ولا مبدلا، لا يكفر. هذا كلامنا بالفم المليء. أما إن كان مقننا أو مستبدلا أو تشريع عام، هذا لا يكفر كفر أكبر. أما الستة الأول إن تلبس بواحدة منهن كافر كفر أكبر ولو في مسألة واحدة. هذا الذي نقوله وهذا الذي قاله المتقدمون. ولله ضر شيخ الإسلام ابن تيمية حينما يقول، والكلام ده موجود في منهاج السنة النبوية لمن أراد أن يرجع إليه، عند قراءته لقوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال ومن هذه الآية استدل الخوارج على كفر من لم يحكم بما أنزل الله. فاحكم أمرك في المعتقد. أما مسائل الفقه العملي احنا بنشرح الكتاب، وممكن أتكلم بكلام أخونا الشيخ رضا على عكس كلام ولا شيء. أنا قلت بالوضوء من لحم الإبل على الوجوب، هو قال بالاستحباب، قال بالإباحة، خلاص أصلي خلفه مع أنني علمت أنه أكل لحم إبل مع اعتقادي أن صلاتي صحيحة. الأمر واسع. أما في مسألة المعتقد لا، احكم أمرك، احكم أمرك. عندك شبهة بفضل الله، مش هقول لك اذهب إلى علماء الشام أو اليمن أو الحجاز، لا في مصرنا، والفضل لله عز وجل، أقوام أقدامهم راسخة في طرف العلم الشرعي يزيلون عنك كل شبهة، وليس ثم داع أن أسمي بعضهم حتى لا أنسى البعض فتؤخذ عليه. ولكن تعيش في الدنيا تطلب علم وبعض أمور المعتقد غير واضحة عندك أو مشكلة عليك وتسكت، لا ده مش دين ولا طلب علم. تحكم أمرك في أمر المعتقد، وإن شاء الله لعل الله ييسر بعد أن نفرغ من هذا الكتاب سنأتي بكل كتب العقيدة التي ثبتت عن سلفنا الصالح ونقرأها كلمة كلمة. يا أخواننا المعتقد هم، المعتقد في المسيح الدجال هم، في يأجوج ومأجوج هم، في عذاب القبر هم، في الحوض، في الكوثر، في الصراط، في الميزان، إلى غير ذلك. ده عقيدة ما ينفعش فيها بين بين. طيب ضابط الشبهة إيه؟ اللي هي الشبهة التي تثار. تعريف الشبهة إيه؟ قال أهل العلم وضابط الشبهة، اكتب هذا، استخدام المنقول أو المعقول أو كليهما للطعن في شريعة الرسول. مكتوبة أمليناها عليكم القراءة الماضية؟ طيب ها؟ في الكتاب موجود. طيب استخدام المنقول أو المعقول أو كليهما للطعن في شريعة الرسول، ما الذي نعنيه بذلك؟ استخدام المنقول يستخدم النقل أي الكتاب والسنة، يقول لك أهو فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إزاي تقول لي حد رده؟ أهي الآية هي. طب ما أساليب العرب فين؟ الذي نزل القرآن بلغتهم، والذي إذا أشكل علينا أمر نرجع إلى 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 لغة العرب، كما حدث مع نافع بن الأزرق لما اعترض على ابن عباس، لما دخل على ابن عباس وهو جالس عند بئر زمزم يفسر القرآن، فكان نافع بن الأزرق وده من الخوارج ومعه نجدة العويم، قال نافع لنجدة تعال ها إلى هذا الذي يجترئ على كتاب الله نسأله عن مصادق كلامه من لغة العرب. ودخل على ابن عباس فقال له يا ابن عباس ما هذا الجرأة، هذه الجرأة منك على التفسير؟ قال ثكلتك أمك يا نافع، سل عما بدلك. سأله نافع عن آيات من القرآن، يعني مثلا عزين يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصر إلى غير ذلك. ابن عباس يقول له معناها كذا، فيرد علينا فعله وما مصادق ذلك من لغة العرب. يقول له أما بلغك قول فلان ابن فلان الشاعر الفلاني الفلاني قال كذا. كم مسألة يا أخوان؟ 87 و200، 287 مسألة موجودة. أشخاص رضا موجودة معايا جبتها لك، 287 مسألة يسأل نافع ابن عباس على كل لفظة معناها وشاهده من لغة العرب. انظر إلى الرسوخ في العلم. يبقى بناء على ذلك أنا لما أقرأ نص في القرآن لابد أن أرجع إلى لغة العرب، أرجع إلى لغة العرب وانظر إلى معنى اللفظ والسياق في لغة العرب كما ذكرنا هذا مرارا. طيب، يبقى استخدام المنقول يستخدم النقل أي الكتاب والسنة للطعن في الشريعة، والتولى كبره في هذه المسألة في عصرنا الحاضر وأهلكه الله محمد الغزالي الصقر في كتابه اللي صدر أخيرا اللي هو سنة نبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث. طعن في السنة طعنا ما اشترأ عليه المعتزلة من خلال استخدام المنقول أو المعقول أو كليهما للطعن في شريعة الرسول. وإلى الآن نجد بعض طلبة العلم خاصة الأئمة يقرؤون في كتبه ويستحسنون كلامه. والله لولا أنك عندنا جاهل لألحقناك به، فلا شك في أنه مبتدع منحرف عن الحق. طيب، طب والمعقول؟ نعني به الثوابت العقلية. وكلمة الثوابت العقلية قبل أن تقرأها وتفتتح بما جاء بعدها دقق فيها النظر، فليس كل ما يوصف بأنه ثوابت يعتبر ثوابت، لأن كثيرا ممن يقرر الثوابت العقلية أصله المناطق والفلسفة. لذلك لما رد عليهم شيخ الإسلام في كتابه ضرء تعارض العقل والنقل قال لهم معنى ما قال: ما الذي أدركم وما الذي أعلمكم أن هذا الذي تقررونه من الثوابت العقلية؟ وبالتأمل نجد أن العقل يرفضها فضلا عن أن تكون من الثوابت. وسيأتي بالتفصيل ولا أريد أن أتدخل في الأصل قبل أن نصل إليه، إن إحنا عندنا نقل وعندنا عقل، يستحيل أن يتعارض نقل مع عقل أو عقل مع نقل، يستحيل. طيب إن وقع التعارض فالعقل لم يستوعب أو النقل لم يثبت. أما نقل ثابت، نقل صحيح وعقل صريح يقع بينهما تعارض، هذا مش موجود. ورحمة الله على الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه مختلف الحديث أو غريب الحديث قال هذا الذي ذكرته لكم لا يوجد تعارض، قال ومن وجد فليأتينا به، تحدي هل تتعارض؟ يبقى مسألة الثوابت العقلية الذي يدندن عليها المعتزلة الآن خد بالك منه، ما الذي أدرك أن هذا ثوابت عقلية؟ أصل معنى كلمة ثوابت عقلية يتفق عليها أصحاب العقول الصريحة. نحن ابتداء لابد أن نقف ونتوقف ونضع ضابطا لصاحب العقل الصريح من هو؟ بل الأصل العقل الصريح ما هو؟ تبا للعقل ما هو؟ العقل الصريح يا أخواني باختصار شديد هو الذي يستطيع أن يربط بين السبب والمسبب ويسعى لتحقيق المصلحة لصاحبه، هو ده العقل الصريح، هو ده العقل الصريح. لذلك لا يوجد عقل صريح كما أراد الله شرعا إلا من المسلم، أما غير المسلم فبعضهم أشد غباء من بعض. دعك مما وصلوا إليه من التقنية الحديثة والعلم الكوني، الناس من عهد أبينا آدم كانوا يشربون ويأكلون ويلبسون ويسافرون ويرحلون، صح؟ يعني من لدن آدم إلى الآن في حد بيشرب غير المية؟ أبدا. ولكن كان بيشربها من إربة أو من شنة، الآن من كوباية. كان قديما يركب البغل أو الحمار أو الناقة أو الفرس ويرتحل، الآن عربية أو طيارة، ما فيش أي فرق. يبقى أساسيات الحياة هي هي، أما التقنية الحديثة فإياك أن تغتر بها وتبدأ تتصف القوم بأنهم أصحاب عقول صريحة، وما أثبتوه تسلم له بشيء من السذاجة منك. لا، ثوبة عقلية. أقول الأول ما معنى ثوبة عقلية، وما أدراك أن هذا الذي قررته أنه ثابت عقلي هو ثابت عقلي. ومن أجل هذا أشرت إليكم قبل ذلك بمسألة الربط بين الاكتشافات الحديثة وبين نصوص القرآن والسنة. احذر احذر، الكتاب والسنة هداية للبشر ليستقيموا على منهج، وليس كتاب علم يتوافق مع العلم أو العلم يتوافق معه، لا مش ده الأصل. ممكن نجد بعض المعلومات الكونية القرآن يدل عليه، ولكن ليس هذا هو أصل الكتاب والسنة. طيب يقول، لا بعد الدرس اكتب ما تريد. فهؤلاء المبتدعة أو غيرهم يستخدمون النقل أو العقل أو الاثنين، والغرض من الاستخدام الطعن في شريعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك لما أنزل الله عز وجل إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، الآية نزلت قرأها النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة وانتشرت، فوصلت إلى قريش فقالوا عاب محمد آلهتنا، إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. ووصل الحديث إلى شاعر كبير من شعراء الجاهلية يسمى ابن الزبعرة مشهور، فقرأوا عليه الآية قالوا عاب محمد آلهتنا، قال لهم ابن الزبعرة وما قال، قرأوا عليه الآية فقال لهم ابن الزبعرة إن أقر محمد بأنها أنزلت عليه خاصمته، أي أقمت عليه الحجة. فقالوا له كيف؟ قال سلوه إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. في كل من عبد من دون الله أم في بعضهم دون بعض؟ فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا، في كل من عبد من دون الله. فصاح ابن الزبعرة وقال خصمته، فإن العرب عبدت الملائكة، واليهود عبدت عزير، والنصارى عبدت عيسى، نرضى أن نكون معهم في النار. انتبهوا عشان الآية دي، لما ابن عباس ذكر ما ذكرته لكم، قال ابن عباس في بدايتها والحديث عند الطبراني في معجم الكنزادو صحيح، قال آية في كتاب الله، ده ابن عباس، لا أدري لما لم يسألني الناس عنها، أعلم منها ما أعلم أم أنه لم يفطنوا إليه. قالوا أي آية ابن عباس؟ ذكر لهم هذه الآية إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. طيب ابن الزبعرة أثار الشبهة دي وهو يعلم أنه ليس على حق. ليه؟ إنكم وما تعبدون، ولم يقل إنكم ومن تعبدون، لأن ما لغير العاقل، أما من للعاقل، واخد بالك؟ فأنزل الله عز وجل قوله ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون، قال أي يضجون. وأنزل الله عز وجل إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. يبقى الشاهد إثارة شبهة، استخدمه نقل لو إنكم وما تعبدون ليثير الشبهة على الناس بأن كل من عبد من دون الله في جهنم فنحن رضينا أن نكون مع فلان وفلان. انتبهوا أخواننا الله يبارك فيكم، لأن مسألة الشبهة إن لم يحكمها طالب العلم ستدعزع ما عنده أو ما هو عليه من ثواب. يقول واعلم أن الشبهة إن وصلت إليك وانتشرت وسط المجتمع الذي تعيش فيه ففي هذه الحالة يجب عليك أن ترد عليها ردا علميا ولا نرضى بغير ذلك. وإن كانت تلك الشبهة لا يعلمها إلا القليل فعدم الرد أولى، ولكل مقام مقال. يبقى ليس كل ما وصلتك شبهة تتعدل وتطلع المنبر وترد عليه، لا، الكلام ده خطأ يا أخوانا، لأن من أساليب طمس العلم عدم الكلام عنه، ودي شبهة وثيرة لا تتكلم فيها إلا إذا انتشرت وذاعت وتكلم بها الناس وأثرت فيهم. في هذه الحالة يبدأ أهل الاختصاص يتكلمون، أو أن يسألك أحد عنها سؤال شخص بينك وبينه، في هذه الحالة تعين عليك الرد. وإذا كنت لا تحسن الرد إياك أن ترد، قل والله هسأل أهل العلم، أو ممكن خد مثلا هذه فلان ابن فلان من أهل العلم سأله يزيل عنك هذه الشبهة. إن كنت لا تحسن أو كنت ما أتقنت الرد على هذه الشبهة، لأن من الممكن أن لا تحسن الرد وتأتي بالرد تتلعثم ترسخ الشبهة في قلب الرجل، ما كده وقعنا في بلية ثانية أردنا أن ننشله أسقطنا. يقول: فهذا هو ضابط الشبهة كما ذكرنا وكيفية علاجها، وذلك عن طريق تعلم العلم الشرعي والرسوخ فيه. أمثلة على الشبهات التي أثيرت حول الأنبياء، قوله تعالى: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. والمعنى أنه مغفور له غير مؤاخذ ولو وقع، يعني أصلا الذنب ما وقع، ولكن على فرض أنه وقع فسيغفره له ربنا عز وجل، كما قال عز وجل: عفى الله عنك لما أذنت له. صدر الآية بالعفو لما أراد أن يعاتبه سبحانه وتعالى على أنه أذن للمنافقين لما استأذنوه في عدم الخروج في غزوة تبوك، وكان الأولى أن يتركهم حتى تظهر حقيقتهم أمام الناس. طيب، وأما ما وقع في حديث الشفاعة مما كان من إبراهيم عليه السلام أنه لم يكذب إلا ثلاث كذبات، فهذا من المعاريض وأراد به الخبر. إيه معنى المعاريض؟ المعاريض يا أخوان أن يتكلم الإنسان بكلام له أكثر من معنى، يريد به معنى ويوهم الآخر بمعنى غير الذي يريده. ثاني، المعاريض أن يكون للكلام أكثر من معنى، فيتكلم المتكلم بالكلام يريد معنى ويوهم السامع بمعنى غير الذي يريد. طيب، والأصل أن المعاريض لا تجوز، ده الأصل، ولكن يجوز للإنسان أن يستخدمها بدلا من الكذب. عشان كده الحديث بيقول: إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب. يبقى أنت تعرضت لموقف معين هتكذب فيه، فالشرع المطهر قال لك لا، لما؟ خلاص استخدم المعاريض. وخد بالك مسألة إن المعاريض هكذا على الإطلاق أبدا، ده في مواقف معينة الإنسان لا يتمكن من النجاة من ظلم سيقع عليه إلا بالكذب، فالشرع أمره بالمعاريض. كويس، زي بالضبط كده ما يحكى عن بعض أهل العلم سئل عن القرآن: أمخلوق هو أم لا؟ المعتقد عندنا في القرآن إيه؟ كلام الله إيه؟ غير مخلوق، ده المعتقد. فالعالم طبعا سئل والسيف على عنقه: إن لم تقل مخلوقا سيضرب عنقك. فقام العالم وقال: القرآن والتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم، هذه الخمسة مخلوقة. قالوا: روح. يبقى قصد إيه؟ اليد مخلوق. والأحمق قال إيه؟ ده ما قالش القرآن بس، ده جاب كله خلاص، قال له روح. واخدين بالكم يا أخوانا؟ عشان كده لابن حزم في الفصل بين الملل والنحل كلام طيب في مسألة الدفاع عن الأنبياء في من وثار حولهم شبهات أنه وقعوا في بعض المعاصي. يقول: فهذا من المعاريض وأراد به الخبر. وطلب نوح عليه السلام، ونادى نوح ربه فقال: رب إن ابني من أهلي. كان تأويل أنه من أهلي الذي وعد الله عز وجل بنجاته. طيب، وقتل موسى للرجل، وكان ذلك قبل النبوة، ونبي الله موسى بنص التنزيل فوكزه. يبقى عندنا وكزه وعندنا لكزه. شوف دقة اللغة. وكزه أي ضربه بالقبضة هكذا، أما لكزه ضربه بمسطح الكف كما قالت عائشة: فلكزني لكزة أوجعتني. أما هنا فوكزه موسى فقضى عليه، يعني ضربه. وهل يا ترى هناك من يضرب باليد يموت؟ هذا مش موجود، ولكن كما قال أهل العلم: رب طعنة وقعت في مقتله. يبقى لم يقصد بذلك. طيب، قال الشنقيطي رحمه الله: قوله تعالى فعلتها إذن وأنا من الضالين، أي قال موسى مجيبا لفرعون، قال فعلتها إذن، أي إذا فعلتها وأنا في ذلك الحين من الضالين، أي قبل أن يوحى الله إلي ويبعثني رسولا. وهذا هو التحقيق إن شاء الله في معنى الآية. قال الطبري: والعرب تضع من الضلال موضع الجهل، والجهل موضع الضلال، فنقول قد جهل فلان الطريق وضل الطريق بمعنى واحد. ده بقى اللي أشكل، ما أشكلش، لا، هم يعلمون جيدا دلالات الألفاظ في لغة العربي، ولكن يريدوا أن يثيروا الشبهات حول القوم لقلة بضاعتهم في العلم فيزعزعوهم عما هم عليه من شبهات من ثوابت. حديث تأبير النخل من ناحية الثبوت ثابت لا شك، رواه مسلم وأصحاب السنن وله روايات عديدة، ولكن أقرب هذه الروايات إلى الصواب رواية طلحة بن عبيد الله، لأن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت. روى مسلم عن رافع بن خديج قال: قدم نبي الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يؤبرون النخل، يقولون يلقحون النخل، فقال: ما تصنعون؟ قالوا: كنا نصنعهم. قال: لعلكم لو لم تفعلوا كان خيرا. فتركوه فنفضت أو فنقصت. قال: فذكروا ذلك لهم، فقال: إنما أنا بشر، إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا به، وإذا أمرتكم بشيء من رأيي فإنما أنا بشر. وفي رواية طلحة بن عبيد الله قال: مررت مع النبي صلى الله عليه وسلم في نخل المدينة فرأى قوما أو أقواما على رؤوس النخل يلقحون النخل، فقال: ما يصنع هؤلاء؟ قال: يأخذون من الذكر فيجعلونه في الأنثى يلقحون به. فقال: ما أظن ذلك يغني شيئا. دائما، ودي مهمة أرجو أن تنتبه إليه، دائما روايات الحديث كلما جمعت روايات الحديث من كتب السنة كان أقرب إلى الصواب. لما يا أخوانا؟ لأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يسمعون النبي صلى الله عليه وسلم وكان يتكلم بمقتضى الحال، فممكن صحابي يسمع لفظة ثم يأتي يروي الحديث يأتي بمعنى أو بلفظة أخرى تدل على نفس المعنى، أو ممكن يغفل عن لفظة ينتبه إليه غيرها، ودي موجودة بكثرة. وممكن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم وبعض الصحابة ما يسمع، كما ذكرت أم سلمة رضي الله عنها في واقعة تقول صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم في الصف الذي يلي الرجال، فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قولا فضج الناس فما سمعت. يبقى كانت في الصف اللي يلي الرجال والنبي بيتكلم بكلام، فهي أرادت أن تستمع ضد الناس ما سمعت. تقول فقلت لرجل أي يرحمك الله ماذا قال؟ فقال الرجل قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الأمة ابتلى في قبورها فضد الناس. يبقى ممكن الصحابي هو بيسمع الحديث ما فطم لأنه بشر وغيره يفطم. أنا بقول الكلام ده كله عشان كلمة قوله صلى الله عليه وسلم ما أظن ذلك يغني شيئا، كلمة ما أظن كلمة في منتهى الخطورة ومهمة جدا، وعليها بنى العلماء الرد على من احتج بهذا الحديث على أن الدين يقبع في المسجد أما خارج المسجد نفعل ما نشاء. ما أظن ذلك يغني شيئا. لذلك في مسلم يقول جابر بن عبد الله صلى النبي صلى الله عليه وسلم بنا الغداء أي الفجر ثم صعد المنبر وبدأ يتكلم حتى الظهر، ثم صعد المنبر وبدأ يتكلم حتى العصر، ثم صعد المنبر وبدأ يتكلم حتى المغرب. يقول جابر فمن من عقل ومن من لم يعقل، تكلم بما كان وما هو كائن وما سيكون. خلينا بيتكلم يوم طول النهار، من الذي يستوعب هذا؟ فعلشان كده مسألة جمع النصوص الشرعية الواردة في الحديث مهم جدا، حتى نقف على روايات الحديث ونجمع الروايات بعضها إلى بعض حتى تتضح الصورة أمامك كاملة. لذلك المتأمل لرسالة الشيخ الألباني رحمة الله عليه اللي هي حدث النبي صلى الله عليه وسلم كأنك تراه كما رواها جابر بن عبد الله، ومعروف حديث جابر ده مشهور، جابر يروي حدث النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث في مسلم، ولكن العلامة الألباني في الكتاب جمع كل روايات الحديث من غير مسلم فاتضحت الصورة كاملة أمام من يقرأ الحديث بكل روايته. وعشان كده بنقول ونشدد في التنبيه، احذر أن تقف على رواية واحدة لنص وتعول عليها وتستنبط منها الأحكام، احذر كده، بالتأكيد سيكون تصورك ناقص والحكم الذي استللته من النص غير صحيح. طيب يقول فقال صلى الله عليه وسلم ما أظن ذلك يغني شيئا، فبلغهم فطرقوا ونزلوا عنها فلم تحمل تلك السنة شيئا، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما هو ظن ظننته إن كان يغني شيئا فاصنعوا فإنما أنا بشر مثلكم والظن يخطئ ويصيب، ولكن ما قلت لكم قال الله فلن أكذب على الله عز وجل. وفي رواية عند مسلم أنتم أعلموا بأمر دنياكم، بدأوا بقى يتعلقوا بهذه اللفظة وقال لك خلت تتكلم فينا انت ايه دخلك بقى في التجارة والاقتصاد والصحة والعلاقات الداخلية والخارجية، خليك في المسجد صلي الركعات بتوعك وروح حج واعتمر وانتهى الامر على ذلك. لما اهو انتم اعلموا بامر الدنيا او بشؤون دنياكم. تعلق البعض بهذا الحديث وقال ان الاسلام ونبيه صلى الله عليه وسلم ترك لنا امور الدنيا نفعل فيها ما نريد دون الرجوع الى الشريعة، وكذلك قالوا باحتمالية الخطأ في كلامه صلى الله عليه وسلم. الجواب روايات الحديث تدل على أنها واقعة واحدة لا غير، ودي مهمة، يعني الموقف ده هو مرة واحدة حتى لا يتضرع أحد ويقول لا ده أكثر من مرة، لا هي مرة واحدة فقط. وعليه فنلاحظ من روايات الحديث أن هذا وقع بعد مقدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وسؤاله ما يصنع هؤلاء يدل بلا شك أنه لم يكن يعرف التلقيح من قبل، وهذا مثل سؤاله أينقص الرطب إذا يبس، وذلك لما سئل عن شراء التمر بالرطب
فلما أعلموه بأنه ينقص نهى عن ذلك. مسألة بقى اللي هي اللي ستأتي بالتفصيل إن شاء الله، التمر بالتمر والبر بالبر والملح بالملح والشعير بالشعير يدا بيد مثلا بمثل هاء وهاء، فمن زاد أو ازداد فقد أربى. الرطب يا أخوانا اللي هو حتى نستوعبه اللي هو البلح الأصمر اللي بينزل عن النخل جاهز، والتمر اللي هو المجفف اللي هو اللي في رمضان وبنبل والكلام ده، ده كان أصله رطب ولكن بيجفف بأماكن معينة وبطريقة معينة حتى يتحمل ولا يعطب. فالشرع المطهر عندنا لما نبيع تمر بتمر لابد مثلا بمثل، يعني صاع بصاع، الجودة والرضاء ليس لها اعتبار. فأراد بعض الصحابة أن يشتري رطب بتمر. طيب ما احنا لما نيجي الرطب تبقى كبيرة والتمر صغير، والرطب ثقيلة والتمر خفيف، فهنا لن تقع المماثلة. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتأكد سألهم أهل المدينة، الرطب ده إذا يبس ينقص وزنه بيخف وحجمه بيقل؟ قالوا نعم. قال خلاص لا يجوز مطلقا. علشان كده في الفقه يقولوا إيه، ولا يجوز بيع الحب بدقيقه لعدم إمكانية التماثل. يعني مثلا عندي قمح، القمح ده عبارة عن حب، طب لما يطحن تحول إلى دقيق، ولكن ما فيش فرق اللي ده حب وده دقيق. فقال لك طيب هل في الحالة دي بقى طالما دقيق القمح هو نفسه وعندي حب القمح ينفع أشتري صاع قمح بصاع دقيق؟ قال لك لا. ليه؟ لعدم التماثل. لأن طبعا كما تعلمون إن الحجم يكبر أو يتغير بتغير الكثافة، وكثافة القمح غير كثافة الدقيق غير كثافة البرتقال غير كثافة البطاطس بتختلف، وبناء على ذلك هنا الكيل يختلف. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. يبقى الشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعلم ما الذي يقع للتمر وما كان يعلم ما يقع للرطب. طيب، وذلك لما سئل عن شراء التمر بالرطب فلما أعلمه بأنه ينقص نهى عن ذلك. فدل كل هذا على أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن له معرفة تامة بالزراعة، وهو أمر لا يستغرب عمن نشأ في مكة، فإن أهل مكة الغالب عليهم التجارة بخلاف أهل المدينة فإنهم أهل زرع. وهذا يفسر قوله صلى الله عليه وسلم أنتم أعلم بأمر دنياكم، قال هذه العبارة فيما لم يكن به علم تام وخبرة تامة، وكان المخاطبون أعلم به منهم، ولهذا أضاف الدنيا إليهم دنياكم. يعني إيه؟ يعني لم يقل أنتم أعلم بأمر الدنيا ولكن قال إيه؟ دنياكم. يعني مسألة الإيه؟ النخل بس، أنتم في ديك أعلم بها. وهناك فرق بين أنتم أعلم بشؤون الدنيا وأنتم أعلم بشؤون دنياكم، فهنا في الحديث قيد، فقال أنتم أعلم بأمر دنياكم في ماذا؟ في مسألة التلقيح فقط، أما عدا ذلك فالشريعة هي المهيمنة. عارفين زي بالضبط؟ كما ثبت في البخاري قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا. يعني بعض البن قال لك الحديث ده باطل ولا يصح، لما يا أحمق؟ قال هذا الحديث يدعو إلى نشر الأمية، والإسلام جاء بالعلم وأول سورة نزلت اقرأ. طيب ما أدرك أنه يدعو لهم؟ قال لك هو إن أمة أمية، يا أحمق في هذا الأمر فقط، أي في معرفة أوائل الأشهر القمرية، ما نحتاج إلى حساب ولا دراسة ولكن ننظر بالنظر فقط. رأينا الهلال يبقى الشهر بدأ، ما رأينا نكمل الشهر السابق 30 يوم وانتهى الأمر. يبقى إن أمة أمية أي في مسألة الحسابات الفلكية فقط. يقول فعلم بذلك أن المراد بالدنيا في قوله دنياكم ما لم يكن عند النبي صلى الله عليه وسلم منه علم تام، وليس المراد عامة أمور الدنيا. قوله كما في حديث طلحة ما أظن يغني ذلك شيئا، فلم يكن رأيه صلى الله عليه وسلم أنا ذاك سوى الظن، وهو كقوله في حديث رافع لو لم تفعلوا كان خيرا، فهو لم يجزم في رأيه ولم يخبر به خبر المتيقن من صوابه بل على سبيل الظن والترجي،
وقد نص صلى الله عليه وآله وسلم إنما هو ظن ظننته. قال النووي قال العلماء ولم يكن هذا القول خبرا وإنما كان ظنا كما بينهم في هذه الروايات. قالوا ورأيه في أمور المعايش وظنه كغيره فلا يمتنع وقوع مثل هذا ولا نقص في ذلك، وسببه تعلق هممهم بالآخرة ومعارفها والله أعلم. فمقتضى القسمة في هذا الحديث أن كل ما جزم به النبي صلى الله عليه وسلم فهو من عند الله ويجب علينا الأخذ به بخلاف ما ظنه ولم يجزم به فلا يجب الأخذ به. يوضح ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجزم إلا بما يعلمه وتيقنه ويتيقنه، ومن الممتنع أن يكون علمه بالشيء علمه بالشيء مخالفا لحقيقته. ويشهد لذلك قولهم صلى الله عليه وسلم في حديث رافع إذا أمرتكم بشيء من رأيي فإنما أنا بشر، فقوله بشيء أي ما كان على غير وجه الجزم والإلزام بل الرأي والمشورة. لذلك عبد الله بن عمرو بن العاص كان يكتب عن النبي صلى الله عليه وسلم كل ما يسمع. هو يقول عبد الله بن عمرو فنهتني قريش وقالوا تكتب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ما يقول وهو بشر ويغضب كما يغضب البشر، فلا تكتب عنه إلا في حالة الرضا أما الغضب فلا. قريش قالت لمن؟ لعبد الله بن عمرو بن العاص. فذهب عبد الله بن عمرو بن العاص إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال اكتب والذي بعثني بالحق نبيا، وأشار إلى لسانه لا يخرج منه إلا حق، لا يخرج في حالة الغضب أو الرضا يخرج منه إلا حق. ولكن عاوزين نفرق، لأن اتفقت كلمة العلماء على أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يتكلم بمجرد الظن يبقى بشر، بيتكلم بوحي يبقى نبي ويؤخذ منه الكلام. نفرق بينهم إزاي؟ قال العلماء الأصل أن كل كلامه بوحي، ومن أراد أن يجعل هذا الحديث أو تلك اللفظة جاءت من منطلق البشرية وعلى سبيل الظن يلزمه الدليل. ده المحك والذي نفرق به. تاني، يبقى كل ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم الأصل فيه وحي، وطالما وحي يبقى حق. فمن قال أن ما تكلم به في هذه الجزئية من منطلق البشرية يلزمه الدليل. لذلك تلاحظ في غزوة الأحزاب وفي غزوة بدر والأثران صحيحان. في غزوة الأحزاب لما تملأت الأحزاب على النبي صلى الله عليه وسلم وحفروا الخندق والقصة معلومة، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى القبائل التي خرجت تؤيد قريش كقبائل غطفان وغيرها، واتفق معهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيهم ثلث ثمار المدينة أو ثلثي ثمار المدينة على أن يرجعوا ويتركوا قريش، وعندئذ سيفتك بها الصحابة. ولكن قبل أن يمضي معهم الكلام أرسل إلى سعد بن أبي وقاص، أرسل إلى سعد بن عبادة وسعد بن معاذ، فأرسل إلى السعدين، فجاء السعدان فعرض عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد أن يفعله. قالوا يا رسول الله أهو الوحي؟ فليس لنا أن نتقدم أو نتأخر، وحي خلاص، أم هو الرأي والحرب والمكيدة والمشورة؟ قال لا، بل هو الرأي والحرب والمكيدة، شيء أردت أن أصنعه لكم لما وجدت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة. يبقى أصبح هنا ما عادش وحي بقى، هو مسألة إيه؟ بنتشاور فيما بيننا. فقال والذي بعثك بالحق نبيا ما كانوا يأكلون منها ونحن في الجاهلية إلا قرا أو بيعا، يعني ما كانوا يأكلوا شيئا من ثمار المدينة إلا لو واحد منهم جه ضيف عندنا أو يشتري بفلوس، أبعد أن أكرم الله بك نعطيهم هكذا؟ والله لن يكون. يبقى هنا أصبح الرأي والحرب والمشورة، كما في قصة الحباب بن المنذر لما نزلوا في بدر قال النبي قال الحباب للنبي صلى الله عليه وسلم أهذا منزل أنزلكه الله؟ لا نتخطى،
أم هو الرأي والحرب لا بقى الرأي والحرب لا ده ما ينفعش ننزل منزل آخر. يبقى بناء على ذلك الله يبارك فيكم إن الأصل في كل أقوال وأفعال نبينا أنها إيه وحي من عند الله، ومن قال أن هذا الكلام في هذه الجزئية خلاف الأصل دليلك فين؟ وعلى دماغنا. وعشان كده في قصة بريرة مع زوجها مغيث لما انفسخ العقد النكاح بينهما بدأ مغيث يمشي وراء بريرة في سكك المدينة وتسيل دموعه على لحيته، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم ومعه عمه العباس، قال يا عباس ألا تعجب من حب مغيث لبريرة وبغض بريرة لمغيث؟ ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لبريرة ألا ترجعين إليه؟ انظر. قالت أتأمرني؟ يبقى بناء على الأصل أتأمرني؟ يبقى بتأمرني خلاص هرجع مهما حدث هرجع واحد. أتأمرني؟ قال لا بل أنا شافع. قالت لا حاجة لي فيه. واضح يا أخوانا المسائل دي مهمة جدا. لحظة بس أخلص الجزئية وأسأل أمنا. طيب يقول تنبي العلماء من خلال هذا الحديث وغيره من الأحاديث قالوا إن الأصل في كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه من عند الله، وعليه من أخرج كلامه صلى الله عليه وسلم عن هذا الأصل يلزمه الدليل. إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد يتكلم بكلام هو من عند الله، ومن الممكن أن يتكلم بكلام من مقتضى البشرية أو قال على سبيل الظن للجزم، فهذا النوع الثاني لا نأخذ به، ولكن كيف نفرق بين الأمرين؟ إذن الجواب الأصل أنه من عند الله، ومن أخرجه لابد أن يكون في الحديث قرين دل على أن هذا الكلام من قبل الرأي أو بمقتضى البشرية لا من قبل الوحي، وبناء على ذلك نتعامل مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم على أنه من عند الله. لذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم كما حدث به أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فقدت أمة من بني إسرائيل، حديث في الصحيحين، فقدت أمة من بني إسرائيل لا يدرى ما فعلت، يعني في أمة من بني إسرائيل فقدت اتشلت من على وجه الأرض لا يدرى ما الذنب الذي فعلوه حتى أهلكهم الله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وإني لأراها الفأرة، الفأرة إذا وضع لها ألبان الإبل لم تشرب، وإذا وضع لها ألبان الشاء شربت. إيه معنى الحديث؟ النبي صلى الله عليه وسلم تكلم وقال إن في أمة فقدت، ولكن يقول ما أراها إلا كلمة ما أراها أيضا أنا أظن إن هي الفار، يبقى الفار ديت كان أصلها بناء على هذا الحديث أمة من الأمم مسخهم ربنا عز وجل فأصبحوا فيران. قال لك لا ده هنا الحديث فيه قرينة تدل أنه قال هذا الكلام من قبل الظن لا من قبل الجزم، وهي ما أراها إلا الفأر. لذلك عندنا الحديث الصحيح أن الله عز وجل إذا مسخ أقواما حيوانات قرد أو خنازير أو كذا أو كذا لا يتناسلون بل لا يتناكحون كما حدث في قصة أصحاب السبت، قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، مكثوا قرود وخنازير كما قال ابن عباس 3 أيام ثم أهلكهم الله عز وجل. وفي حديث عبد الله بن مسعود وفيه قال فقال رجل يا رسول الله القردة والخنازير هي مما مسخ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لم يهلك قوما أو يعذب قوما فيجعل لهم نسلا، وإن القردة والخنازير كانوا قبل ذلك. قال بعض أهل العلم في الحديث يعني تعارض، وقال آخر ليس هناك تعارض وأزال التعارض، وهو أن قوله صلى الله عليه وسلم لا أراها إلا الفار قال على سبيل الظن وليس على سبيل الجزم، وأما الآخر فقاله على سبيل الجزم فقال إن الله لم يهلك قوما أو يعذب قوما فيجعل لهم نسلا. إذن نخلص من ذلك أن الأصل في كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم
أنه من عند الله. فمن أراد أن يخرج كلامه عن هذا الأصل يلزمه الدليل. فحاصل من كل ما تقدم من روايات الواقعة أن كل ما جزم به النبي صلى الله عليه وسلم طلبا أو خبرا فهو من عند الله تعالى ومن ديننا فيلزمنا الأخذ به. وأما ما كان من كلامه ظن أو رأيا فقد رخص صلى الله عليه وسلم لنا في الأخذ به أو تركه. نخلص من هذا أيضا أن الشرع شمل الدنيا والآخرة. نقف عند هذا الحد ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. فضل الشيخ.
أثبت النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه الظن والنسيان والغلط.
مظبوط.
ثبت أنه أخطأ. أثبت لنفسه
الخطأ. طيب ما ضابطك في الخطأ؟ أصل المسألة هجلنا في مبحث اجتهادي. واخد بالك؟ اجتهد في مسألة من المسائل. طيب ولما اجتهد جاء الوحي بتعديل هذا الاجتهاد، فهنا ما ينفعش نقول أنه أخطأ. لا، بنقول إيه؟ اجتهد طبقا لما لديه من نصوص وجاء الوحي في هذا الحكم بشرع جديد، هكذا تقال. أحسنت. لا أحسنت. زي إيه بالضبط؟ المثال المشهور لما أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات وقال أرأيت إن قاتلت حتى قتلت صابر محتسب مقبل غير مدبر مالي؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم الجنة. الجنة. ثم ولى الرجل فاستدعاه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قلت لك وماذا قلت لي؟ فأعاد الرجل قال له النبي صلى الله عليه وسلم إلا الدين صارني به جبريل آنفا. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد. واحد قتل في سبيل الجنة ولكن جاء وحي جديد بشرع جديد لن يدخل الجنة حتى ولو كان شهيدا إذا كان عليه دين. يبقى بنقول إيه؟ اجتهد بما بناء عليه من العلم الشرعي وجاء الوحي إما بشرع جديد، لم يأتي الوحي بشرع جديد دليل على أن اجتهاده موافق للحق. فضل. نعم. لا، المعارض الأصل المعارض، يعني مثلا في الصلح بين الناس إن استطعت أن تستخدم المعارض حتى تزيل نزغات الشيطان بينهما لا يحل لك الكذب، ولكن هب أنك عجزت عن استخدام المعارض أذن لك الشرع في هذه المسألة. مع يا أخي الفضل، يبقى الأصل الصدق. طب ده إشكالية كبيرة. ولو تكلم زي بالضبط ضرب ابن حزم مثال، أنت جالس وده مثال أتى به ابن حزم أقر به الجميع. أنت مثلا جالس أمام بيتك وإذا برجل مظلوم، مظلوم أنت على يقين أنه مظلوم، جاء إليك وقال استرني في بيتك فلان ابن فلان الظالم إن وجدني سيقتلني، فأنت قلت له ادخل البيت، فدخل البيت وسترته في مكان لا يراه أحد وإذا بالظالم يأتيك كويس وسألك أنت تعلم يقينا أنه ظالم وتعلم يقينا أنه مظلوم، ما الحكم الشرعي إن صدقته؟ ها؟ لا، في فرق كلمة الحكم الشرعي إن صدقته، ما بقولش إيه؟ ما الذي يترتب عليك إن صدقته؟ حكمك الشرعي إيه أنت إن صدقته؟ قال لك فلان هنا؟ فضل أهو، أنا مسكته لك أهو. فأخذه وقتله أمامه. الحكم الشرعي يأثم، لا شك في ذلك يا أخوان، مضبوط كده، لا شك في ذلك. كذلك يبقى في هذه الحالة، ومن أجل هذا لما قال إبراهيم هذه أختي، هذا من باب المعاريض، والمعاريض يقول أن يقول على الكذب. لذلك ابن حزم يقول إيه، طيب إن قلنا أن إبراهيم كذب، ما تقول في قوله تعالى وإلى مدين أخاهم شعيب، مظبوط، وهكذا وإلى ثمود أخاهم صالح، فمن قال أنه ليس بأخ لهم فقد كذب القرآن. وبدأ ابن حزم يتكلم ومن كذب القرآن فيه وفيه وفيه إلى غير ذلك، يبقى دي اسمها معاريض، ولكن لغويا يقال عنها كذب. واضح يا اخوانا الوزية دي مفهوم يا مشايخ؟ أرجو الله يبارك فيكم أحكموا أمركم، أعد تاني وأزيد، أحكموا أمركم في مسائل الشريعة خاصة المعتقد، خاصة التلقي والزيادة. فضل يا شيخ. نعم له ذلك، زي بالضبط كده جه واحد ظالم يسأل عن الإمام المروزي وكان ظالم فعلا، فسأل فقالوا له اطلبه عند أحمد بن حنبل، ده مأوهنا متوهى عند أحمد. فذهب الرجل وطرق الباب فخرج الإمام قال يا أحمد المروزي عندك؟ قال وما يفعل المروزي ها هنا؟ قال طب سلام عليكم وسبوا مش خلاص. واضح يا أخوانا دي مسألة المعاريض مسألة مهمة جدا، ولكن انتبه بأكد تاني لا تلجأ إليها إلا عند الضرورة، ضرورة ملجئة ألجأتك من قبل عالم يأذن لك فيها، عدا ذلك لا يجوز. تفضل.
الأصل في أوامر الله عز وجل في أوامر النبي صلى الله عليه وسلم الوجوب.
نعم.
متى نعلم أن هذا الأمر من الله عز وجل للوجوب، ومتى نعلم أنه للاستحباب أو للتخيير؟
أحسنت.
قول الله عز وجل فإذا قضي في الصلاة فانتشروا في الأرض.
نعم.
متى أعلم؟
أحسنت.
أنا أشوفها ألقت عليه.
مظبوط. عندنا الأوامر من الله عز وجل أو من النبي صلى الله عليه وسلم، إن شاء الله قريب بس من الوقت من العصر للمغرب يتسع شوية سآتي مادة أصول فقه بإذن الله، مادة سهلة ميسورة نتدرسها سويا بإذن الله. عندنا الأمر من الله عز وجل أو من النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة واحدة، ما فيش فرق، حتى من فرق من الأحناف فرق في المصطلح بس، قال لك هنسمي الأمر من الله فرض والأمر من النبي واجب، أما الحكم الشرعي واحد عند الأحناف. فالعلماء قالوا إيه؟ الأصل أن كل أمر من أوامر الله عز وجل أو من أوامر النبي صلى الله عليه وسلم للوجوب وللفورية ولا يدل على التكرار، ده الأصل. ثاني، الأصل في أوامر الله عز وجل وأوامر النبي صلى الله عليه وسلم الوجوب والفورية يعني بسرعة، ولكن لا يقتضي التكرار، كفاية مرة واحدة بس. طيب الأمر ممكن يكون لغير كده؟ قال لك آه، ممكن يكون للاستحباب، ممكن يكون للإباحة، ممكن يكون للتهديد والوعيد، كما قال تعالى اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. ده الكلام ده لمين؟ للكفار. هل يطرق قول اعملوا ما شئتم من الوجوب؟ ما يقول بذلك عاقل قط. طيب نعرف بقى ازاي كما ذكرت ان ده للوجوب او الاستحباب او للإباحة او للتهديد والوعيد. العلماء قالوا يكون مع النص قرينة تدل على انه لم يرد به الوجوب، زي خد بالك كل الاوامر الشرعيه في الكتاب والسنه الكلام فيها خلصان، يعني انا وانت بنجمع من كلام اهل العلم ما يوجد امر قط من اوامر الشريعه الا حدد العلماء المراد منه. فاذا قضيت الصلاه فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله، كما قال تعالى واذا حللتم فاصطادوا فاصطادوا، إذا حللتم فاصطادوا، حللتم تحللت من نسك الحج والعمرة، اصطاد فاصطادوا فعل أمر. لك لا من ذلك الكلام ده. ليه؟ قال لك أصل الصيد كان قبل ما يحرم الرجل كان حكمه إيه، وبعد كده حرمناها عليه، فلما أحل من الإحرام الحكم يرجع لإيه؟ المعتمد يرجع إلى أصله قبل الحظر. يبقى الأمر بعد الحظر يرجع به إلى الفعل قبل الحظر، يبقى للإباحة. كذلك قال صلى الله عليه وسلم: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب. وفي الثالثة قال: لمن شاء. لو لم يقل لمن شاء لكان سنة المغرب القبلية واجب، ولكن جت كلمة لمن شاء أنزلتها منين؟ من الوجوب إلى الإيه؟ إلى الاستحباب. واضح يا شيخين المسألة دي؟ يعني ما فيش أمر أبدا إلا والكلام فيه خلصان ومنتهي من أيام الشافعي وأحمد ومالك وغيرهم من أهل العلم الأكبر. واضح يا أخوان المضيئين؟ فضل يا شيخين. أي نعم. القصة دي احنا ذكرناها في الجمعة الماضية في درس السيرة، صح؟ قصة قزمان، مضبوط. هذا الرجل كان له يعني درأة وشهامة ونجدة، فبدأ يقاتل، فالناس أعجبوا بقتاله، فأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، قال لهم النبي: من أهل النار، من أهل النار. فالصحابة الأمر اشكل عليه، فواحد تبعه فإذا به قد جرح، فذهب إليه وهو في النزع، قال: يا قزمان، ما الذي جاء بك؟ أرغبة في الإسلام؟ قال: لا، دفاعا عن أحساب قومي، أنا ما لهم من الإسلام. معي أخي الفضل؟ خلاص ليس هناك إشكال، لأنه جاء للدنيا ولم يسلم أصلا لما دخل في دين الله، لما أراد أن يقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم. وتحمل خمس دقائق إن شاء الله. فضل أخي. لا دي غير ديت. أي نعم، هذه غير. خمس دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس.